السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذه السلسلة الكريمة المباركة الطيبة وفي هذه القناة الميمونة المباركة أن يجمعنا سويا مع النبي محمد في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، مع أبائنا أمهاتنا يا رب العالمين، وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، الطريق إلى الله سلسلة كريمة مباركة نتناول فيها محطات السير إلى الله جل وعلا لنعلم أين نسير، أين نحن من طريقنا إلى الله، لأننا نسير إلى الله جل وعلا كما يسير كل البشر شئنا أم أبينا. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. طريقنا إلى الله جل وعلا، وهذا هو لقاؤنا 11 في سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا، ونحن نأخذ كما أذكر في مطلع كل لقاء في 10 محطات هي محطات السير إلى الله جل وعلا. أول محطة، أولا الإفاقة، ثانيا الهداية، ودول اتكلمنا عنهم في 10 لقاءات الماضية، الإفاقة والهداية. ثلاثة البداية، ونبدأ نتكلم عنها النهاردة، البداية. ثم الزاد، ثم النور، ثم العقبات، ثم الاستراحة، ثم الثبات، ثم الرقي، ثم الأخير اللقاء، لقاء الله جل وعلا. تسير إلى الله جل وعلا سيرا حثيثا لتصل إليه وقد رضي سبحانه وتعالى عنك. من هنا نبدأ بداية الطريق إلى الله جل وعلا، ليست من أول ما تفوق، ليست البداية من أول ما يحصل لك حادثة أو والدك يموت، لا، دي اسمها إفاقة. وليست البداية إنك تسيب أرض المعصية وتروح أرض الطاعة، دي اسمها هداية، تحركت. إنما البداية لما تبدأ على الطريق الصح. أول ما تخرج من الظلمات إلى أول طريق النور، هذا هو الميلاد الحقيقي، تلك هي البداية الحقيقية. كما أن المولود يخرج من بطن أمه من ظلمات 3، من ظلمة البطن، ومن ظلمة جدار الرحم، ومن ظلمة الجدار الداخلي الجنيني، ليخرج إلى نور الحياة، كذلك أنت لن تخرج إلى نور الهداية إلا من ظلمات الضلالة، لن تخرج للطريق إلى الله جل وعلا إلا إذا خرجت من خندق المعصية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كنت عملت يا إخواننا من حوالي 8-9 سنين كده لقاء في قناة الناس، واستضفت فيه الشيخ المغربي القطري، هو مغربي وأخذ جنسية قطرية، الشيخ سعيد الزياني، توفاه الله جل وعلا من حوالي 4-5 سنين، نسأل الله يتقبله في الصالحين. الشيخ سعيد الزياني وأنا قاعد في جلسة في لقاء، ده كان زميل عبد الحليم حافظ وكان مطرب وممثل ومخرج سينمائي كبير مغربي، وبعدين ربنا من عليه بالهداية ترك أرض المعصية وهاجر إلى قطر جلس هناك. والمهم وأنا معاه بقول له يا شيخ سعيد، لحيته كلها بيضة تخطى 60 قارب 70 من عمري، فبقول له يا شيخ سعيد يعني سؤال عن بطاقتك الشخصية، عمرك كم سنة يا شيخ سعيد؟ ده على الهواء في حلقة على الهواء، عمرك كم سنة يا شيخ سعيد؟ قال لي عمري 17 سنة. قلت له ازاي يا شيخ سعيد؟ قال لي عمري 17 سنة. قلت له طب فهم الناس يعني عمره 17 سنة. قال لهم أنا عندي في التاريخ من مواليد مش عارف كام سنة كام، يعني بالبطاقة عندي 64 سنة، لكن أنا ما اهتديت وسرت في طريق الله إلا منذ 17 عاما، فقبل 17 سنة أنا بعتبر نفسي ميت، وما أحياني الله جل وعلا إلا بهذا الميلاد الجديد زي ما ربنا علمنا، أو من كان ميتا فأحييناه. يعني هو كان عايش كالميت، البعيد عن الله كالميت، البعيد عن ذكر الله كالميت، التارك للقرآن كالميت، الهاجر لطريق النبي عليه الصلاة والسلام كالميت، ليست تدب الحياة في أوصاله إلا إذا بدأ في طريق السير إلى الله جل وعلا. فالبداية الحقيقية هو السير إلى الله، الميلاد الحقيقي في السير إلى الله جل وعلا. أنا بقول لك محطة البداية هنتكلم عنها في كذا حاجة، لابد وأنت في بداية الطريق. أنت حضرتك زي ما ضربنا مثل إن واحد أغمي عليه حصل له حادثة في بلد، فبالحادثة لقى نفسه في المستشفى لسه فايق، يبقى المحطة الأولى النفاق. المحطة الثانية إن يترك المستشفى ويروح لغاية الموقف عشان يركب يرجع لبلده. الانتقال من المستشفى لغاية المحطة، الانتقال ده اسمه الهداية. هيتعب ويمشي في شوارع ويسأل واحد ويقول له امشي الشارع ده يمين وتركب تاكسي ولا تركب اتوبيس لغاية لما توصل للموقف. لما توصل للموقف هتقعد تسأل لغاية لما توصل للسيارة اللي توصلك. أول ما توصل لعند السيارة اللي تمشي في الطريق الصح دي اسمها البداية. المطلوب منك حضرتك من اسكندرية وجيت القاهرة وعاوز ترجع اسكندرية، وصلت العربيات في موقف القاهرة اللي بتروح اسكندرية، المطلوب منك عند العربية لما توصل للعربية الصح، لما توصل للسيارة الصح، مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ايه؟ انك تركب. مطلوب منك انك تركب، مطلوب منك خطوة اولى، واحنا لسه في اول الطريق اهو. لابد اربع كلمات مهمين، لابد ان تعرف طبيعة الطريق، ان الطريق الى الله طويل وستجد فيه المشاق او بعض الصعوبات لكن سييسرها الله لك، يبقى لابد ان تفهم طبيعة الطريق. اثنين، لابد وأنت تسير إلى الله جل وعلا من همة عالية. يعني إيه همة عالية؟ يعني لابد الطريق الطويل ده يبقى عندك طول نفس وصبر، وعندك حاجة تشجعك إنك تكمل الطريق، لأن هيجينا عقبات كتيرة في الطريق إلى الله، يبقى لازم يكون عندك همة عالية. ثلاثة، لابد من الخطوة الأولى، إن مين اللي هيبدأ؟ أنت. العربية قدامك والعربية دي راحة بلدك، والعربية بيركب فيها ركاب، والعربية دي هتوصلك، ولو ركبت مش هتتعب، بس المطلوب منك انت اللي تركب. ترفع رجلك وتركب. لانك لو العربيه قدامك والطريق واضح وانت ما بذلتش اول خطوه بانك تركب، العربيه هتمشي ومش هتركب ومش هتوصل. يبقى لابد من الخطوه الاولى ان تكون عليك. الحاجه الرابعه، لابد من البدايه الجاده بتدرج. يعني ايه؟ لابد انك تبدا صح. ما تبقاش انت رايح اسكندريه ورحت تركب عربيه السويس، يبقى لازم بدايه تبقى صح من الاول. لان لو بدات غلط في الاول، لو بدات غلط كل ما تمشي ربع ساعه بتبعد عن بلدك، كل ما تطول المده في طريق الغلط تبعد عن بلدك. زي واحد ماشي في الطريق المستقيم، فتح له طريق جانبي مشي فيه، فضل يمشي فيه ربع ساعه، اكتشف انه الطريق غلط. المطلوب منه ايه عشان يروح؟ ده المطلوب منه يرجع اللي مشي تاني وبعدين يبدا تاني من الاول. يبقى عشان كده بقول لك لابد من البدايه الصح، البدايه الجاده، افهمها صح، اعرف الطريق صح، ابدا الطريق صح بتدرج. لابد من اربع كلمات، لابد من فهم طبيعه الطريق، لابد من همه عاليه، لابد من الخطوه الاولى، لابد من البدايه الجاده. اربع حاجات في السير الى الله جل وعلا وانت في بدايه الطريق. وأنت في بداية الطريق، وأنت في بداية الطريق لابد أن تعرف أن الطريق إلى الله جل وعلا طريق وعرة، طريق صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هقولك الأول وبعدين أقولك ليه بقولك الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حفت الجنة بالمكاره. وفي رواية البخاري، دي رواية مسلم، حديث البخاري ومسلم، في رواية البخاري قال حجبت الجنة بالمكاره. شوف أنا رسمت إيه دلوقتي، عملت كده وعملت كده، يعني الطريق يمين وشمال في مكاره، في تعب، في مجاهدة، في ابتلاءات، والطريق محجوب الجنة، يعني كأنك يعني الجنة متغطية، ما انت شايفها من كتر المكاره. حجبت الجنة بالمكاره. مش لا أقول لك هذا الكلام لتترك الطريق إلى الله، لا، لأني سأقول لك إن كان في الطريق أشواك ستتحول بفضل الله إلى أشواق، وإن كان في الطريق عقبات ستتحول بثباتك على هذا الطريق إلى رحمات ونفحات. مش بقول لك إن الطريق صعب يعني سيبه، لا، أنا أقول لك نعم الطريق إلى الله جل وعلا طريق شاقة بس حلوة، حلوة كفاية إنك مستني تقابل ربنا. الشاب اللي رايح أوروبا، رايح أوروبا، واحد لسه أب قابلني في الشارع مش عارفه، بيقول لي ادعي لابني، لسه من كام، من أسبوعين ولا حاجة، ادعي لابني. قلت له ربنا يكرمه لك، ماله ابنك؟ قال لي ادعي لي، راح بيحاول يسافر أوروبا، بيهرب لأوروبا، بيهرب لأوروبا، هيعمل إيه؟ هيهرب من الحدود ويمشي في صحراء ويدفع دولارات بالآلاف، وهيروح يركب مركبة ممكن يغرق فيها، كل ده عشان نفسه يروح أوروبا عشان العيشة اللي هناك. هو دماغه كده بيقول عيش هناك، عشان يقبض باليورو، عشان يعيش هناك الحرية المزعومة. فهو مأمن نفسه أن الحياة الحلوة هناك، فصابر. صابر على إيه؟ صابر على ندفع فلوس، صابر على امشي في الصحراء، وصابر على أنه يتضرب عليه رصاص، وصابر على أنه يعدي حدود، وصابر على أنه يمشي في مش عارف ويعوم شوية وهيغرق، صابر على كل ده لأن في حياة سعيدة مستنياه كما يظن هو. لا، لو أنك أيقنت أن الحياة السعيدة في الجنة ستصبر على الطريق. عرفت أنا بقول لك الطريق فيه تعب ليه؟ مش عشان تسيبه، لا، عشان تعرف أن النهاية حلوة فتصبر على هذا الطريق، تصبر على هذا الطريق. كلمة ابن القيم التي قالها التي ترسم لك الحياة، وأنا بقول لك شخصيا كلمة ابن القيم دي ترسم حياتي، رسمت حياتي. قال ابن القيم: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. وأنا لي خطبة بهذا العنوان: من تلمح العافية. يعني إيه؟ يعني من تلمح العافية؟ أنا هتنزل لك في الألفاظ عشان تفهمها. لو حضرتك ربنا عافينا وعافيك أو أي حد أصيب مثلا بمرض التهاب رئوي، درجة حرارته بقت 40 ومش عارف ياخد نفسه ونايم في السرير ومش قادر بيموت، هيسيب نفسه يموت؟ لا، بيسأل يقولوا له شوفوا لي أكبر دكتور بتاع صدر، أحسن دكتور يعالج الالتهاب الرئوي. قالوا ده الدكتور فلان، بس يعني الفيزيتا بتاعته غالية شوية، الكشف بتاعه غالي شوية، مش مشكلة 300 جنيه، 500 جنيه مش مشكلة أدفع. يروح يتحامل على نفسه هو تعبان، ويروح للدكتور ويسندوه ويقعد ويستنى لما يجي دوره وهو مستحمل، ويدخل للدكتور يقعد مع الدكتور دقائق يكتب له روشتة ثمنها 200 300 ألف جنيه، ممكن 300 جنيه ولا ممكن 1000 جنيه، ويرجع بنفسه يروح للصيدلي يشتري العلاج اللي نفس العلاج اللي وصفه الطبيب نفسه بالظبط، ويدفع مئات الجنيهات عشان يجيب العلاج، ويرجع مطلوب ياخد حقن ويشرب دواء وياخد اقراص ويبلع كبسولات، مطلوب كل ده، بيروح بنفسه للممرض يديله فلوس، يدفع هو للممرض مالا لكي يدخل الإبرة في لحمه، صح؟ وهو بيستحمل، إيه اللي مصبره على الإبرة دي؟ يرجع لبيتي وقد رتب له الدواء 3 مرات يوميا، يشرب الدواء المر، يشرب الدواء المر، إيه اللي مصبره على المر؟ لا لا لا، مش زي ما قلت، هنغير المثل الذي بقى، إيه اللي مصبرك على المر؟ الحلو المنتظر، مش اللي مر منه، لا لا، الذي يصبرنا على مرارة الابتلاء وعلى التعب في السير إلى الله جل وعلا، الذي يصبرنا هو الجنة المنتظرة. عشان كده جعلت عنوان هذا اللقاء في محطة البداية، عنوان اللقاء ده بعنوان القابضون على الجمر. الطريق إلى الله، النبي قال كده في زماننا والزمان اللي جاي بعدنا: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه، أو الصابر فيه على دينه، حديث أنس عند الترمذي وصححه الألباني: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. عشان كده عملت اللقاء ده القابضون على الجمر. هو في حد يقدر يقبض على الجمر؟ في حد يقدر؟ يعني تخيل لو فحمة مشتعلة من بتاع الكباب طارت في إيدك، فحمة مشتعلة نار وقعت في إيدك، تعمل إيه؟ ترميها على طول وتجيب مراهم وتزيل أثرها ومش قادر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الجمرة دي سيبها في إيدك، مش قادر يا رسول الله بتحرقني، لا امسكها، كمان امسكها، يعني ما حرق حتة أمسك عليها، لا اقبض عليها كمان، اقبض خالص، مش قادر يا رسول الله بتحرقني، بتولع فيا، ما تستحمل، الجنة مستنياك. النبي قال لنا كده، القابض فيه أو المستمسك بس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في صحيح الجامع لشيخ الألباني وحسنه الألباني، قال: المستمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. لما تلاقي زمان اختلاف وزمان فرقة وزمان بعد عن الله والفتن زادت وأصبح العادي عند الناس، أصبح العادي اللي بيعمل الحرام، يقول لك هو ملتحي، يقول لك عادي هو ملتحي، لا عادي هو بيصلي، يقول لك عادي يعني شوية وشوية عادي، يعني هو يعني لو في بنت جات تسلم عليه سلم عليه عادي، سلم على عادي، هو يعني بيضيع صلاة الفجر عادي، ما انت عارف كل الناس بتضيع صلاة عادي، أصبح العادي عند الناس الحرام الغلط. لا، هو الآن قابض على جمري عند اختلافي وعند فساد الناس، فهو الآن كمثل من يقبض على جمرة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يصبره بالأجر المنتظر. دايما بحب أضرب مثل ده، بضربه للشباب حتى لما أقابلهم في الشوارع، أقول له: يا أخي الحبيب بالله عليك اسمعوني كلكم بجد، لو في قدام بيتك 50 طوبة، 50 طوبة جارك هيطلعها على البيت، أو أنت ماشي في الطريق لقيت فيلا ولا قصر كويس وقدام الفيلا 50 طوبة، طلع واحد ببدلة كده محترم من القصر ده قال لك: تدخل 10 طوبات جوه وديك $1,000,000، 10 طوبات ده انت حضرتك الدكتور ولا البشمهندس ولا الاستاذ مش عارف ايه ولا المستشار ايه ولا انت تشتغل 10 طوبات وتدخلها، بس بقول لك مليون دولار. لو انا قلت لك لو طلعت 10 طوبات هنا تاخد مليون دولار تطلعهم؟ انا بقول لك انت يا دكتور يا باشمهندس يا استاذ يا سعاده تطلعهم؟ طب والمكانه لا هطلعهم. طب ليه؟ ده مليون دولار يا عم، ده هم 10 طلعهم بسرعه واستحمل وخلاص. لو ايه رايك لو انا قلت لك اصبر معايا النهارده، اللي بيسافر السعوديه ولا بيسافر الكويت ولا الامارات ولا الخليج ولا اوروبا بيشتغل سنه عشان يرجع له بمليون دولار، ده لو جاب يعني مليون دولار. طب ايه رايك لو انا قلت لك اصبر معايا يوم واحد، يوم واحد اقعد معايا 12 ساعه شغل وانا في اخر اليوم هديك مليون دولار، مش سنه ولا اتنين ولا 10، مليون دولار، تصبر معايا؟ طبعا اصبر. يعني ما اقول لك حاجه تسمعها؟ اه طبعا. ده مليون دولار، استحمل يا عم. يعني هيعمل لي ايه يعني؟ هيشيلني طوب؟ هشتغل يا عم النهارده وخلاص. هيقول لي زعق لي مش عارف يعمل لي ايه؟ مش مشكله، ده مليون دولار. اللي مصبرك على التعب 12 ساعه عشان مليون دولار، طب اقول لك ما تصبر معايا سنه، اللي اقوله لك تعمله، اللي اقوله لك تعمله اصبر معايا سنه وهديك في اخر السنه مش 365 مليون دولار، لا هديك مليار دولار. تصبر اخر السنه هديك مليار، اخر سنه واحده بس تصبر معايا اللي اقوله لك تعمله وتبقى ملياردير، مليار دولار، حوالي 18 مليار جنيه. تصبر؟ اصبر، ده جايزه كبيره. طب ايه رايك تصبر معايا 20 سنه واديك 20 مليار دولار؟ تصبر معايا 20 سنه واديك 20 مليار دولار. الشاب بيسافر بره يشتغل وممكن يسيب عياله ويسيب زوجته في بلد تانية ويتعب ويدوس على شهوته ويدوس على محبه ويدوس على اللي نفسه يشتريه ويحرم نفسه عشان عاوز يكون ثروه ويرجع لبلده. ولله المثل الاعلى، هكذا عملنا ربنا ككلام ابن القيم، من تلمع العافية هانت عليه مرض الصبر. هو ربنا عز وجل يقول لك العافية في الجنة والسعادة في الجنة، ومش تاخد 20 مليون دولار أو 20 مليون دولار، لا لا، لو أنت صبرت، لو أنت صبرت على أوامر ربك. مش بقول لك 12 ساعة في اليوم، ده بيقول لك تعالى صلي في ربع ساعة ولا في 10 دقائق خمس مرات في اليوم. بقول لك ما تبصش للحرام مع أنه فتح لك أبواب تانية للحلال. بقول لك ما تمدش ايدك لبنت في الحرام مع انه فتح لك الزواج. بقول لك ما تمدش ايدك للربا مع انه فتح لك البيوع. بيقول لك ما تسهرش على النظر للحرام، تامل في خلق الله جل وعلا. ما بقولش احرم من نفسك، لكن اصبر معايا في الاوامر اللي يقولك ربنا، ما يقول لك ربك اصبر مع ربك جل وعلا سويعات في اليوم وايام في السنه وشهور في العمر كله، ويعطيك ربك جل وعلا لا اقول 20 مليار دولار، لا، أقل واحد في الجنة سيعطيه الله جل وعلا كل دولارات الأرض وكل يورو الأرض وكل جنيهات الأرض وكل ريالات الأرض وكل ذهب الأرض وكل بترول الأرض وكل ماس الأرض وكل كنوز الأرض وكل عمارات الأرض وكل فيلل الأرض وكل استادات الأرض وكل ملاعب الأرض وكل شاشات الأرض وكل إنترنت في الأرض وكل فيسبوك في الأرض. أقول لك إيه؟ إن أقل رجل في الجنة، أقل رجل في الجنة اللي هو آخر رجل يدخل الجنة، يعطيه الله جل وعلا 10 أضعاف الدنيا، مش 10 أضعاف الأرض، وإن الأرض في زماننا 10 أضعاف الدنيا. هو حضرتك شارع الكورنيش بتاع القاهرة ده تمنه كام؟ مش بقول لك برج الإذاعة والتلفزيون ولا برج التجارة العالمي اللي هناك ده ولا مبنى الخارجية ولا مبنى البنك الأهلي حاجات العمل ولا فندق على الكورنيش، مش بقول لك كده، أنا بقول لك الكورنيش ده كله بكام؟ ده أقل واحد في الجنة له كل الكلام ده. هو استاد القاهرة ده لو اتباع بكل اللي فيه يبقى بكام؟ ده بقول لك أنت ليك كل استادات العالم، ده أقل واحد في الجنة. كنت بكلم شاب بيحب الكرة قوي وبقول له يا أخي يعني ما تخليش تضيع عنك ربي، تضيعك عن ربنا وتشغيلك، بيحب الكرة. قلت طب إيه رأيك؟ لو انت دخلت الجنة يبقى الكلاسيكو تعمله في الوقت اللي انت عاوزه، واللي عاوزه يجيب الجون هو اللي يجيب، والفريق اللي نفسه نفسك يكسب هو اللي يكسب، والهدف لما تعوزه يدخل، والاستادات كلها بتاعتك، وعاوز تعمل كاس عالم، واللي يكسبه مش عارف اسمها كولا ولا اللي يكسبه فريق طلخه، اللي انت عاوزه يكسب يكسب. ما هو قال واحد في الجنه له كل استادات الدنيا، كل الشاشات الكبيره اللي في العالم دي موجوده، كل الانترنت، كل ده بتاعه. اقل رجل في الجنه 10 أضعاف الدنيا، مش الارض، الدنيا، من يوم ان خلقها الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ده اقل واحد في الجنه. فاللي صبرك على طول الطريق الى الله، او على التعب في الطريق الى الله جل وعلا، او على المكاره التي ستجدها في الطريق الى الله، في طريق الجنه، في طريق الفوز بالجنه، الذي يصبرك على ذلك العافيه المنتظره والسعاده الحقيقيه التي تنتظرك في الجنه. اذا اردت ان تعرف اين السعاده فقرأ القران كله، اقرأ القرآن كله، دور على السعادة فين. لن تجد كلمة السعادة قد وردت في القرآن إلا في موطن واحد كرر مشتق لها مرتين في سورة هود، قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، ثم قال ربنا بعدها وأما الذين سعدوا ففي الجنة. السعادة فين يا أخواننا؟ في الجنة بس. طب واللي قبلها؟ إذا كنت في طريق الجنة إلى الله جل وعلا ستسعد. عشان كده بقول لك يا اخي الحبيب، رغم ان الطريق الى الله جل وعلا في مكاره، لكن ستتحول هذه المكاره الى لذات، كما ان الطريق الى الله في اشواك ستتحول الى اشواق، الى سعاده. اي والله سيحولها الله لك الى سعاده. هي دي، من تلمح العافيه هانت عليه مرارة الصبر أو مرارة الدواء. اصبر على الطريق إلى الله جل وعلا رغم المرارة التي فيه، لأن الجنة منتظرة. لما خلق الله الجنة كما في مسند أحمد وراء أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل وأمره أن ينظر إليها، فنظر جبريل إلى الجنة ورجع إلى ربنا وربنا أعلم، قال والذي نفسي بيده، جبريل بيقسم لا يسمع بها أحد من الخلق إلا دخلها. الجمال بتاع الجنة والسعادة اللي في الجنة والنعيم المنتظر لك في الجنة محدش يسمع به إلا لازم يدخلها. فأحاطها الله بالشهوات عشان يبقى فيه جهاد للنفس وصبر. ثم أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، عفوا، فأحاطها بالمكاره، فأحاطها بالمكاره، بالابتلاءات، الكربات، الشدائد، أحاطها بالمكاره للجنة. ثم أمر جبريل أن ينظر إليها فقال يا ربي أخشى ألا يدخلها أحد لكثرة المكاره. ولما خلق الله جل وعلا النار أمر جبريل أن ينظر إليها فنظر إليها وقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فأحاطها الله بالشهوات، متع ولذات فانية، بس هي طريق النار والعياذ بالله. وأمر جبريل أن ينظر إليها فقال أخشى ألا ينجو منها أحد لكثرة الشهوات. يبقى اللي عاوز يدخل الجنة هيتحمل المكاره، هيتحمل الصعوبات، هيتحمل الابتلاءات. عشان كده في أول الطريق، وأنا بقول لك دي محطة البداية، محاضرة بعنوان إيه؟ القابضون على الجمر. لما جاء الصحابة وبايعوا النبي في بداية الإسلام، في بداية بعد ما اهتدوا على طول، جاءوا من المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في أيديهم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في أيديهم وبايعهم، وقالوا اشترط لربك ولنفسك الطريق اللي احنا ماشيين معاك في ده، ايه شروطه؟ النبي قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنع منه أبناءكم وأموالكم ونساءكم. قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. التمن إيه؟ الطريق اللي هو إن أنت هتقاتل فيه وهتجاهد فيه وهتتعب مع النبي فيه وهتؤذى فيه وهتصبر فيه، نهايته ايه؟ الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. الصحابة بيمد ايدهم عشان يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام أحمد في المسند، قام أبو الهيثم بن التيهان والصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة على الإسلام وعلى الهداية، مسك إيدهم في الأول وقال إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. يعني من أول الطريق كده تعرف أنك هتبتلوا، أن تعضنا السيوف وأن تضربنا العرب عن قوس واحدة، معنى أنك تمشي في طريق ربنا إن تجد المعاناة من أقرب الناس إليك. عمك هيقول لك يا ابني ما توديناش في داهية، الدين مش في الشعريتين دول، ولما تيجي تلبس النقاب هيطلع أبوك يحلف الطلاق على أمك إنك تلاقي النقاب، وهتيجي تدخلي نادي يمنعوك من دخول النادي، ويدخلك من دخول الكلية، وإنت ملتحي مش عارف يعملوا فيك إيه. هو كده الطريق إلى الله. أول ما تقرب لربنا وتدخل المسجد هتوضع في حلقة الحمراء، وهتبقى متزمت وأصولي وإرهابي ومتطرف. هو ده الطريق إلى الله. طب يعني معنى الكلام ده وأنا بقول لك إن ده في الطريق إلى الله وإحنا في البداية لسه، أقول لك سيب الطريق؟ لا، أقول لك أثبت على الطريق فالعافية والسعادة المنتظرة لك في الجنة لا يعدلها شيء. هتبقى ملياردير في الجنة، هتملك كل المليارات، هتبقى مالك في الجنة، هتملك الأرض كلها 10 أضعافها، لك كل هذا في الجنة. عشان كده هذا الحديث الذي استسمعه الآن وهو صحيح اللي أنا أقوله لك ده هو الثابت الصحيح منه. الحديث ده لما الدنيا تشد عليك والفتن تزداد والكرب يعظم ويبتلى أهل الإيمان ويؤذى أهل الحق وتحس بأن طريق الله كالقبض على الجمر ويصعب عليك التمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده وذكره بنفسك، اكتبه كده واصبر، سيعينك على الصبر على الطريق إلى الله. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي أو ابن ماجه وهو في مسند أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصح هذا الذي تسمعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام محتاج تصبر فيها على الابتلاءات، أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض الجمر. مش بقول لك القابضون على الجمر، لما تحس إن الجمر بتحرقك تعمل إيه؟ الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن، اللي يعمل بدين الله بقى في الأزمنة دي، للعامل فيهن أجر 50 منكم. استنى هو النبي بيكلم مين؟ ده النبي بيكلم الصحابة. النبي عشان بيقول اللي بيعمل في الزمان اللي احنا فيه ده ولا بعده في زمان الفتن للعامل فيهن، يعني زي عمل الصحابي، أجر 50 منكم. من الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أو منهم، يعني أنت أصدق منهم؟ قال بل منكم. وفي رواية في هذا الحديث لما قرأتها أوقفت لي شعر رأسي، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن، اسمع، للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم، أجر 50 شهيدا منكم، 50 شهيد من الصحابة. قالوا أو منه يا صلى، قال بل منكم، يعني يا من تصبر على دينك الآن، يا من تعرض عن الشهوات الآن، يا من تترك البنت في الحرام الآن، يا من تعرض عن الاستمناء وأنت شاب عزم تريد الزواج والفتن حولك من كل مكان، يا من ترى الأفلام بضغطة أمامك، كيف تجاهد نفسك حين تصبر نفسك بالجائزة العظيمة المنتظرة عند الله، أن تكون إن عملت كحمزة تأخذ 50 من أجل حمزة، إن عملت كعلي تأخذ 50 من أجل شهداء الصحابة، 50 من أنس بن النضر، 50 من عبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلم الله كفاحا بدون حجاب، 50 من الصادق الذي أنزل تصديقه في القرآن، أنس بن النضر من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاد الله عليه، 50 من هؤلاء الصحابة الشهداء 50 من أجور هؤلاء ضعف 50 ضعف لما أخذوا هؤلاء لو كنت تعمل مثلهم. يعني لو عملت واحد على 50 من الصحابي تبقى صحابي في الأجر. فالجائزة المنتظرة عظيمة. الطريق إلى الله جل وعلا طريق فيه ابتلاءات، والذي يصبرك عليها الجزاء المنتظر عند الله جل وعلا. الجزاء المنتظر عند الله جل وعلا. ربما تكون يا أخي الحبيب وأنت في الطريق إلى الله اللي هو القبض على الجمر ده تعبان، ربما تحس فيه بالوحدة بالغربة، زي ما النبي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لكن الغربة والله لها لذة، لذة الغربة وسعادة التميز. انت عارف حضرتك لما الناس كلها تبقى راكبة عربية فيرنا وعربية 128 وعربية مش عارف لانوس وانت حضرتك تجيب عربية رولز رويس ثمنها 5 مليون دولار، 5 مليون دولار وتمشي بها في وسط الناس، انت غريب عن كل الناس، ما فيش حد راكب زيك، بس انت سعيد ولا متضايق انك ما فيش حد زيك؟ ما فيش حد راكب العربية خالص. انا بقول لك كده برضو، حتى لو احسست انك في الطريق الى الله وحيد، وان الناس كلها تخالفك، وان الناس كلها تشير عليك، ما تزعلش، ده انت تفرح تستشعر انهم يشيروا على هذا المميز وسط الناس، المميز وسط الأمة. احساس الغربة ده احساس التميز، احساس الرقي، احساس التفرد، ان ما فيش حد زيك. يبقى اللي راكب العربية ده سعيد، الناس كده تبص على العربية، عربية همر نزلت في شوارع المنصورة ماشية، عربية الناس كل ما يبص عليها هو ماشي مبسوط، الكل يبص عليه. لما تلاقي الناس كده تبص عليك، انت الوحيد اللي لابس ثوب والكل مش لابس ثوب، انت الوحيد الملتحي والكل حلق لحيته، انت الوحيد اللي لابس النقاب والكل لابس كلهن يلبسن الاسبانيش، انت الوحيد اللي بتذكر بالله والكل ماشي مع البنات، انت الوحيد اللي بتذكر ربنا والكل غافل عن ربنا. اوعى تظن ان الاحساس ده متعب، لا والله. وان ظننت ان فيه شوكا، لكن الشوق الى الله يقلبه سعاده، يقلبه راحه، يقلبه لذه. طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية ثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. إنه الثبات في زمان المتغيرات، إنه الثبات على الطريق إلى الله جل وعلا وإن كنت وحدك. لا يغرنك كثرة المخالفين، ولا يتعبنك قلة السالكين، فيكفيك أنك على طريق رب العالمين وسيرضيك سبحانه وتعالى، والله سيرضيك. اسمه إحساس التميز. الله جل وعلا، عارفين الكلمة اللي النبي سمعها عليه الصلاة والسلام لما مشي في طريق ربنا قالوا له إيه؟ قالوا أنت مجنون، صح؟ النبي هو الوحيد اللي بيدعو للتوحيد، أنت مجنون يا رسول الله، أنت مجنون يا محمد. كلمة مجنون دي لما تتقلب تفرح، دي اسمها لذة الغربة، تفرح. ليه؟ لقد وضع على صدر النيشان الذي وضع على صدر النبي وكل الأنبياء. كل الأنبياء لما كانوا صالحين وقبضوا على الجمر في بيئة تعج بالمعاصي وسموا بهذا الوسم، قالوا أنتم مجانين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هل قوم عاد قعدوا مع قوم ثمود، قعدوا مع قوم سيدنا نوح، قعدوا مع الفراعنة، قعدوا مع الجمل سيدنا عيسى، قعدوا مع الكفر، كلهم اتفقوا مع بعض ان اي واحد يدعو الى الله ويمشي في طريق ربنا يقولوا عليه مجنون اتواصوا به؟ يعني اتفقوا على كده؟ تواصى بعضهم او وصى بعضهم بعضا بذلك؟ لا، بل هم قوم طاغون. لما تسمع كلمة مجنون تفرح. لقد قيل لك كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي حلاوة الإيمان. يا أخي الحبيب، أشواك لكنها أشواق، عذاب يتحول في قلبك إلى شيء عذب، استعذاب العذاب. بلال بن رباح يعذب ويجر على أمضاء مكة، وتوضع الحجارة على صدره، ويربط بالأحبال في عنقه، ويعطى للصبيان، ويضرب حتى ينزف، ومع ذلك يقول: مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. ده اسمه استعذاب العذاب. إبراهيم بن أدهم اللي بيقول إننا لفي نعمة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنها نعمة الطاعة. إنك تأنس بالله وتحس بانشراح لا يوصف، الملوك ما وصلهوش. إنك تتسجن زي ابن تيمية، وابن تيمية وهو في السجن يقول: ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيل العذاب. إننا لفي جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الطاعة. يبقى أنت بتعمل طاعة وتعبان وفي أشواك، لكن أحس أنك في جنة. كلمة أخيرة أقولها لك، وأنا بقول لك للقابضين على الجمر، أقول لك: انتظر البديل في الجنة. البديل في الجنة. اترك المعصية لأجل الجنة، اترك الفتاة في الحرام لأجل الحوريات في الجنان. الحورية لها 50,000 وصيفة، 50,000 قادمة. اترك المال الحرام لأجل كنوز الجنة، اترك الإغنية والموسيقى في الحرام لأجل غناء الحور العين وألحان الجنة، اترك أكل الحرام لأجل ثمار الجنة. البديل الجنة لا نريد سواه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحديث بقية في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.